وسعت إلى نحو العلا همات خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا همات
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين أحيي كذلك الإخوان معي في الاستديو وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة حياكم الله جميعا أيها الأحباب مع سيرة صالح من الصالحين نتفيأ تحت ظلال هذه السيرة عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القراءة وهذا الدرس فنستضيء بنور أولئك الصالحين لنسير على الدرب المستقيم في الدنيا ونثبت على الصراط المستقيم يوم القيامة حتى ندخل إلى جنات النعيم فنسعد السعادة التي ليس بعدها سعادة وطمعنا بالله سبحانه وتعالى عظيم وهذا ظننا بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي يا ترى أيها الأحباب من هو الصالح الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة إنه الإسرائيلي المؤمن إنه الإسرائيلي المؤمن ونحن ارتضينا أن يكون عنوان حلقتنا شاهد من بني إسرائيل شاهد من بني إسرائيل ولماذا شاهد من بني إسرائيل؟ لأنه نزلت فيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عنه في سورة الأحقاف بل هي عنه وعن غيره لكنه يدخل في المقام الأول الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إذن شهد شاهد من بني إسرائيل هذا الرجل الصالح هو من بني إسرائيل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق برسالته في حين أن الكثير من اليهود لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم جحودا وكفرانا منهم وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من هو هذا الرجل يا أحبابي؟ من هو؟ من يعرفه منكم؟ شيخ عبد الله في الميكروفون
عبد الله بن سلام
أحسنت عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام قلنا الإسرائيلي المؤمن المؤمن واضحة أيها الأحباب لأنه آمن بالله سبحانه وتعالى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا سمي بالإسرائيلي تفضل محمد
لأنه من بني إسرائيل
لأنه من بني إسرائيل وبنو إسرائيل يعودون إلى رجل اسمه إسرائيل, إسرائيل. من هذا إسرائيل من إسرائيل يا أحبابي من إسرائيل ها يا أسامة
أتوقع أنه يعقوب عليه
يعقوب
السلام.
عليه السلام لا تتوقع بل هو يعقوب عليه
عشان دخطين
لا أحسنت بل هو يعقوب عليه السلام بل هو يعقوب عليه السلام فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطلق عليهم أنهم إسرائيليون آمنوا لكن أولئك اليهود الصهاينة لا يصح أن نطلق عليهم بأنهم إسرائيليون بل نسميهم كما سماهم القرآن وأنهم إيش يهود يهود فمن كان يتبع إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب عليه السلام يعني ذلك أنه سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أخذ الميثاق والعهد على جميع الأنبياء أنهم إن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعونه ويؤمنون به فهم يتبعون إسرائيل اتباعا تاريخيا صوريا فقط وإلا فهم لا يتبعونه على المنهج الذي كان عليه فالتسمية الصحيحة لهم بأنهم يهود أو لنقل بالتسمية المعاصرة صهاينة لأنهم تنكبوا طريق إسرائيل عليه السلام. ولذلك يقال عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الصحابي الجليل إنه يعود نسبه إلى يوسف عليه السلام، ويوسف كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من يفسرها لي أيها الأحباب؟ يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كيف كان ذلك؟ هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. من يحاول؟ من يحاول؟ اتفضل يا عبد العزيز. من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟
أبوه كريم.
أيوة، من هو أبوه؟ يوسف. من هو أبوه؟
يعقوب.
يعقوب عليه السلام. ويعقوب من هو أبوه؟
إسحاق.
إسحاق أحسنت عليه السلام. وإسحاق من هو أبوه؟ ها؟ إسحاق من هو أبوه؟ أبو الأنبياء
إبراهيم.
إبراهيم عليه السلام أحسنت. إذن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف عليه السلام. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوسف عليه السلام، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، قال عن معادن العرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرجع نسبه إلى يوسف عليه السلام. عبد الله بن سلام رجل بشره الله سبحانه وتعالى بالجنة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة أيها الأحباب، عبد الله بن سلام أصله كان يهوديا فأسلم، فلما أسلم فاق عبد الله بن سلام كثيرا من العرب الذين أسلموا، بل فاق كثيرا من العرب الذين مشوا ببطء في درجات الإسلام ومدارج العبودية لله عز وجل. وهذه تدل على أن دين الله سبحانه وتعالى ميدان للمنافسة للجميع. فإياك أن تقول لا يمكن أن يأتي إنسان مسيحي أو نصراني فيدخل في الإسلام فيفوقني في الإسلام، أو تكون مرتبته عند الله سبحانه وتعالى أعظم. لماذا؟ لأني أنا عربي. لا، ميزان الله سبحانه وتعالى لا يخضع لهذه القضية. ميزان الله عز وجل هو بالعمل الصالح. ميزان الله سبحانه وتعالى يعتمد على صدق القلب وسلامة النفس وصفاء الروح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تأتي يوم القيامة تقول أنا ربما أدخل جنات النعيم لأني عربي، أو ربما أدخل جنات النعيم لأني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ربما يأتي أناس كانوا يهودا في السابق، أو كانوا نصارى في السابق، أو كانوا ملاحدة في السابق، أو كانوا في أي مذهب من المذاهب الدينية التي ابتعدت عن منهج الله سبحانه وتعالى، من عباد الشجر ومن عباد الحجر ومن عباد الشمس والقمر والليل والنهار والنار، فتقول أنا سأكون أفضل من هؤلاء بمجرد أني عربي أو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، إن دخلوا في الإسلام فهم دخلوا ميدان المنافسة، وهذه تدل على عالمية الإسلام وأن الإسلام يشمل الناس كلهم، ويقول لهم تعالوا ادخلوا في ميدان منافسة، من بذل وصدق مع الله سبحانه وتعالى نال أعلى الدرجات. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا بالإسلام، بشره بالجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وكان رجلا حبشيا، وأثنى صلى الله عليه وسلم على سلمان وكان فارسيا، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربح البيع أبا يحيى. من هو أبو يحيى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له ربح البيع أبا يحيى. من أبو يحيى؟ من يعرف منكم من هو أبو يحيى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أعطيه جائزة الآن؟ من هو من الصحابة الأجلاء الذي كانت كنيته أبا يحيى؟ أقرب لكم أسهل لكم، لكن ليس هناك جائزة. يبدأ اسمه بحرف الصاد. من هو أبو يحيى من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم له ربح البيع أبا يحيى؟ لماذا ربح البيع أبا يحيى؟ لأنه ترك ماله للمشركين من أجل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فضحى بماله من أجل الله عز وجل بحرف الصاد. ما تعرفون أحد من الصحابة اسمه بحرف الصاد؟ طيب، بعد حرف الصاد حرف الهاء. تفضل، أعطيه الميكروفون. من هو؟
صهيب الرومي.
أرفع الصوت.
صهيب الرومي
رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان روميا يعني بنسبته على قول بعض أهل التاريخ. إذن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هو الرجل المؤمن من اليهود، والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود قلة قليلة جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو في البخاري قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود، لكنهم لم يؤمنوا. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا يا محمد، لو آمن بي كم؟ 10 من اليهود لآمنت يهود. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشراح من أهل العلم أنه لو آمن بي كبار اليهود، سادة اليهود، أشراف اليهود، لآمن بي اليهود كلهم، لكنهم ما آمنوا. ومن أشراف اليهود سلام بن أبي الحقيق، وكذلك حيي بن أخطب. حيي بن أخطب أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. من هي؟ من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان أباها، كان أبوها حيي بن أخطب؟ تفضل عبد الله، تفضل عبد الله.
صفية.
صفية، أحسن، صفية بنت حيي بن أخطب. هذه لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباها بسبب الخيانة العظيمة التي حصلت منهم من بني قريظة، بعد ذلك اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فأصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها رأت رؤيا أن القمر يسقط أو سقط في حجرها، ففسرت لها هذه الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجك يوما من الأيام، وفعلا تحققت هذه الرؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن سلام له إسلام قديم، له إسلام قديم من أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أسلم عبد الله بن سلام، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. يقول عبد الله بن سلام في قصة إسلامه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس عليه، الناس يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلموا عليه، أن يتحدثوا معه، أن ينظروا إلى هذا الرجل الذي جاءتهم أخباره قبل أن يأتيهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. إنه نبي محدث من السماء، عبد الله بن سلام رجل يوحي، عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوحي الله عز وجل إليه، هو رسول الله سبحانه وتعالى، هو خاتم الأنبياء، يذكر من جماله وجمال حديثه وروعة كلماته وصفاء نفسه وطهارة روحه. فكل الناس أصبحوا ينجفلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء والعبيد والأحرار والصغار والكبار، كلهم انجفلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن سلام، فأنا كنت ممن انجفل عليه وذهب إليه، أريد أن أنظر إليه. يقول عبد الله بن سلام، فوالله ما إن رأت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه حتى عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول جزمت، ما يمكن هذا الوجه بهذا الصفاء وهذا النور وهذا الجمال، لا يمكن أن يخرج منه كذب، لا يمكن أن يقول للناس كذبة يسيرة، فما بالكم بإنسان يدعي أنه رسول من الله سبحانه وتعالى فيعتبر كاذبا على الله عز وجل. وفعلا كثير من الناس يمكن أن تعرفه من تقاسيم وجهه، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي إن اطلعت على ظاهره فجميل، وإن اطلعت على باطنه فقد زكاه الله سبحانه وتعالى. ما الذي عندك يا عبد العزيز؟ تفضل، تفضل.
أيهما أجمل، يوسف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ما شاء الله، هذا سؤال يعني في محله. هذا سؤال، أيهما أجمل، يوسف عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعض قال إن يوسف عليه السلام أجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الجميل أفضل، لأنه خاتم الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، أما يوسف عليه السلام فليس من أولي العزم من الرسل. وبعض الأنبياء تميز بشيء عن بقية الأنبياء، فمثلا عيسى عليه السلام ميزه الله سبحانه وتعالى بمعجزة كانت عبارة عن إحياء الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. وموسى عليه السلام ميزه الله سبحانه وتعالى بمعجزة عن طريق مغالبة السحرة، وكذلك معه العصا يضرب بها البحر فتنقلب إلى يبس، وكذلك يجعلها حية. وميز الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام بالجمال، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف تلك الفتنة العظيمة التي تعرض لها يوسف عليه السلام، ومع ذلك نجح في ذاك الامتحان وذاك الاختبار، وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا قول بعض أهل العلم. وهناك قول آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من جميع الأنبياء، أجمل من جميع الأنبياء. وإذا قلنا بهذا القول يقول البعض لنا إذن ماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن يوسف عليه السلام أوتي كم من الجمال؟ أوتي الربع ولا الخمس ولا النصف؟ ها أوتي، تفضل يا عبد العزيز.
أوتي بالنصف.
بالنصف، أحسنت، أوتي شطر الحسن. فقال بعض أهل العلم ممن شرحوا هذا الحديث إنما يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني شطر الحسن الذي أوتيه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إنه شطر الحسن الذي أوتيه العالم، فالله أعلم بالصحيح من هذه الأقوال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، يوسف عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاوزوا القنطرة وفازوا برضوان الله سبحانه وتعالى، ولهم المنزلة العظيمة العالية في جنات النعيم التي ليست لأحد من البشر البتة. عبد الله بن سلام يقول فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب. يقول عبد الله بن سلام فكان أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الصادق أنه قال أيها الناس أفشوا السلام، ها تتذكرون هذا حديث حفظناه منذ أن كنا صغارا، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وقال قبلها وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، النتيجة ما هي؟ تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. وقفة يسيرة مع هذه الوصايا الأولى التي طرقت أذن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس، إنها دعوة لجميع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس داعية إلى مجموعة من الناس فقط، لا، هو يدعو الجميع، هو يدعو الجميع، لكن هناك من استجاب لهذه الدعوة وهناك من لم يستجب لها. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم تناسب الجميع، فلو تأملوا فيها وعقلوها وعملوا بمقتضاها لعاشوا سعداء صلحاء في الدنيا وفي الآخرة. فمن هو الرجل العاقل سواء من النصارى أو من اليهود أو من الملاحدة الذي حينما يسمع أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام فيرفضها ويتنكب طريقها؟ كل الناس يقبلون بعقولهم وقلوبهم ومداركهم أن إفشاء السلام أمر مطلوب ومقبول. أفشوا السلام يعني أفشوا الأمان بينكم والأمن بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والله لا تدخل الجنة حتى، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم إيش؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يعني رفع الصوت بالسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم على القوم ثلاثا، هذا إذا خشي المسلم أن صوته لم يصل إلى الجميع، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى ثلاثا، بل إنه ليسن أن يسلم الإنسان على الإنسان النائم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على نيام سلم عليهم سلاما يسمع اليقظان منهم ولا يوقظ النائم. انظر إلى الدقة في وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة فيهم نيام وفيهم قيام، فيسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. ارفع، نعم،
حتى على المصلي السلام.
أحسنت، حتى كذلك الإنسان المصلي. طيب أنا إنسان أصلي وسلم علي أحد كيف أرد عليه؟ ها عبد العزيز إذا عرفت هذه فعلا سأعطيك جائزة. يلا مرة ثانية لعل الكاميرا تأتي بك. يعني أنت الآن تصلي فجئت لك أنا وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد العزيز، أحسنت، يشير بيده، ظاهر يده إلى الأعلى وباطن يده إلى الأسفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السابق إذا سلم عليه في الصلاة رد السلام، يرده صوتا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أنزل الله عز وجل آية في كتابه وهي قوله تعالى وقوموا لله قانتين فترك النبي صلى الله عليه وسلم الرد والحديث في الصلاة وأخذ يشير بيده فقط. ولما سلم عليه بعض الصحابة وأظنه جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي جابر أن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم غيظا عليه وغضبا عليه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: يا رسول الله سلمت عليك فلم ترد علي. فقال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وإلا في السابق كان يجوز للإنسان أن يتحدث مع الإنسان المصلي، ويجوز للمصلي أن يرد عليه الكلام، فيأتي الإنسان الذي لتوه يريد أن يدخل في الصلاة فيتكلم مع الإنسان المصلي ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم في أي ركعة؟ فيقول: نحن في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة. ثم بعد ذلك لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين نسخ الحكم بالجواز الحديثي في الصلاة، وأصبح الإنسان منشغلا في صلاته. عبد العزيز سنعطيك جائزة، تفضل. هل توافقون أن عبد العزيز يستأهل جائزة في هذه الحلقة؟ ما شاء الله أراه نشيطان وحتى عرف بعض الأشياء المهمة، لذلك أنا كنت سأؤخر الجائزة الكبرى يعني لسؤال أعظم، لكن لما رأيت عبد العزيز يعني نشيطا في هذه الحلقة فأنا أعطيه هذه الجائزة. فتفضل يا عبد العزيز، خذ هذه الجائزة لك، وبعد الحلقة ماذا تفعل بها؟ تأخذ هي لك. أحسنت يا عبد العزيز، بارك الله فيك.
شيخ خالد، حتى أذكر أنه في قول أنه بس ترفع يدك كذا،
لا، الحديث الذي ورد لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل قباء سئل بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فالصحيح أنه كان يفعل هكذا، وصف أنه أشار بيده، باطن يده إلى الأسفل وظاهر يده إلى الأعلى. طيب يا أحبابي، ننتقل إلى وقفات أخرى في حياة عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا، نعود شيئا يسيرا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي استمع إليها عبد الله بن سلام. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وكفاك بهذا الحديث تشنيعا على ذاك الإنسان الذي قطع رحمه، فوجب على الإنسان أن يصل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، وخاصة الرحم القريبين منه، وهم الأب والأم والأولاد والإخوان والأخوات والعمات والخالات، ومن كان للإنسان قرابة عظيمة بهم، وخاصة أولئك الذين أنت تعتبر محرما لهم، ولا يجوز أن تتزوج منهم أو أن يتزوجوا منك، وكذلك الناس الذين، خاصة الناس الذين ترثهم ويرثونك، إذن هؤلاء هم أقرب الناس في الرحم، فوجب أن تصلهم بالاتصال، بالذهاب إليهم، بالهدية، بالعطية لهم. إذن يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب، في صحيح البخاري، من أحب أن يبسط له، تفضل محمد، تعرف الحديث، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في
عمله،
في أثره، ينسأ له في أثره، يعني يبارك الله عز وجل في عمره ويطيل في عمره، فليصل
رحمه.
إذا أردت من الله سبحانه وتعالى أن يبسط لك الرزق وأن يبارك لك في هذا الرزق وأن يعطيك عمرا مديدا مباركا، فصل رحمك. ووالله العظيم من وصل الرحم يجد لذة في القلب على هذا العمل الصالح، بل يجد آثارا عظيمة في حياته على هذا العمل الصالح. سأؤجل أسئلتكم شيئا يسيرا حتى نمضي ولو شيئا يسيرا في سيرة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، إذن هذه دعوة إلى الصلاة بالليل، والله سبحانه وتعالى يمتدح الذين يصلون بالليل ويقول: أفمن كان، يقول الله سبحانه وتعالى، ليست هذه الآية، الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يقوم الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويقول له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر الله في آخر سورة المزمل قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحافظون على قيام الليل، لأنهم يجدون أثر قيام الليل غدا حينما يخالطون الناس ويبدأون بأعمالهم وبطلب معاشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم. وقيام الليل يا أحبابي ليس من الشرط أن يكون لليل كله، فلا أقل من أن يصلي. أفمن هو قائم، أحسنتم في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى الآن ذكرت بها، أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله عز وجل بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فما يستوي أولئك الذين علموا من كتاب الله سبحانه وتعالى وعملوا به وقرأوه في النهار وفي آناء الليل وذكروا الله سبحانه وتعالى من خلاله مع أولئك الذين لا يعلمون ولا يعملون بمقتضى علمهم. فلا أقل يا أحبابي ونحن نتحدث عن قيام الليل من أن يصلي الإنسان ولو ركعة واحدة قبل أن ينام. فأبو ذر يقول أوصاني خليلي بثلاث، أن أركع ركعتي الضحى، وأن أصوم كم؟ ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لكن الإنسان الذي لا يستطيع أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل فلا أقل من أن يصلي ولو ركعة واحدة قبل أن ينام. ثم قال بعد ذلك وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ينام تدخل الجنة بسلام. لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل إسرائيلي، رجل كان في السابق من اليهود. طيب يا أحبابي، عبد الله بن سلام من أي اليهود؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال نقول ما هي فرق اليهود التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث فرق. ما هي فرق اليهود التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا جماعة الخير. ها أسامة،
يعني تقصد الفرق مثلا بني قريظة؟
بني قريظة هذه فرقة،
والثانية
بني قريظة. بنو قريظة تفضل أبو راشد، تفضل.
بنو قينقاع.
بنو قينقاع أحسنت. وبقي فرقة من فرق اليهود، تفضل يا محمد.
بن النظير.
بن النظير أحسنتم. إذن فرق اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة، بني قريضة. أو لنقل بنو النظير وبنو قينقاع وبنو
قريضة.
بنو قريظة. طيب عبد الله بن السلام كان من أيهم؟ كان من بني قينقاع. وبنو قينقاع كانوا هم أتجر اليهود وأشد اليهود في القتال، وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خيانتهم، بل كل فرق اليهود خانت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم. فيا ليت الحكومات والسياسيون في هذا الوقت يستفيدون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل الصحيح مع اليهود. فلما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم، فأعطاهم درسا رائعا، لأنه لا يصلح مع اليهود إلا بمثل هذه الطريقة، القوة والحزم والصرامة، وإلا إذا تساهلت معهم خانوك مرة ثانية وثالثة وعاشرة وزادوا في إهانتك وفي إذلالك. والتاريخ شاهد أيها الأحباب في من تعامل مع اليهود بمثل هذه الصورة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعرف كيف يتعامل معهم، لأنه استضاء بنور الكتاب وهو وحي الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فهم قوم جبناء يستفيدون قوة من ضعف خصمهم، أما هم في طبيعتهم فإنهم جبناء وضعفاء. فهل هم أقوياء في هذا الزمان؟ ليسوا أقوياء، إنهم يخافون خوفا عظيما. وتنظرون الآن أيها الأحباب أن اليهود يبنون في فلسطين ما يسمى بالجدار
العازل،
يبنون الجدار العازل خوفا من من؟ خوفا من أطفال الحجارة، أناس عزل ليس عندهم شيء من السلاح. وأما اليهود فعندهم جميع أنواع الأسلحة بتغذية من 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 راعيتهم ومساعدتهم وحبل الناس الموصول بهم وهي أمريكا، فيخافون من هؤلاء الأطفال وما عندهم إلا تلك الحجارة، فيبنون الجدار العازل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم. بنو قينقاع لماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نتحدث في هذا السبب لأن عبد الله بن سلام صاحبنا في هذه الحلقة من بني قينقاع. جاءت امرأة إلى سوق من أسواق بني قينقاع وكانت متحجبة، فأرادت أن تبيع شيئا لها، أرادت أن تبيع شيئا لها أو أن تشتري. فحاول بعض اليهود أن يكشفوا حجابها، راودوها أن تكشف حجابها فامتنعت. فبعد ذلك أخذوا طرف ثوبها وربطوه بحجابها، فلما تحركت أو قامت انكشف حجابها، فصاحت وإسلاماه. فسمع أحد المسلمين من الأنصار صياحها واستغاثتها فلبى ذاك النداء فرفع سيفه فقتل به ذاك الإنسان الذي أرغم هذه المرأة بحيلته على أن تكشف عورتها أو تكشف وجهها. فاجتمع اليهود على هذا الرجل المسلم فقتلوه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم القضية تحتاج إلى شهور عدة نناقش هذه ما بين الدبلوماسيين والسياسيين، ولماذا ندخل في معركة ربما نخسر فيها من أجل شخص واحد أو امرأة واحدة، لنذهب إلى عائلة هذه المرأة أو إلى هذا الرجل فنقدم لهم شيئا من المال تعويضا عن هذا الدم الذي أهريق، ثم بعد ذلك ينسون هذه القضية؟ لا، هو شخص واحد صحيح وهي امرأة واحدة، لكنهم مسلمون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وهذا المرء المسلم المؤمن بالله عز وجل الذي اعتقد بين جوانحه لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أكرم عند الله سبحانه وتعالى من كل اليهود ومن كل الكفار الذين مشوا على وجه هذه البسيطة. فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم إلى الشام، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير وبني قينقاع. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي لنا قصة مقابلته للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه إسلامه. فيقول عبد الله بن سلام: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت إليه فقلت: يا محمد، إني سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعلم إجابتها إلا نبي مرسل، فهل أحد منكم يتذكر ما الأسئلة التي سألها عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا أسامة.
سأل عن المولود في بطن أمه.
نعم.
هل هو ذكر أم أنثى؟
أحسنت.
وكيف يعني
ليس ذلك؟ ذكر وأنثى. سأله عن المولود في بطن أمه، متى يشبه أباه وأعمامه، متى يشبه أمه وأخواله.
نعم.
نعم أحسنت.
الشيء الثاني سأله يمكن عن أصحاب الكهف.
لا، ليس عن أصحاب الكهف، أولئك اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. سأله عن ما أول ما يأكله أهل الجنة. سأله عن أول ما يأكله أهل الجنة، وسأله عن أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا، أو قال: أخبرني بهن جبريل الساعة. فلما سمع عبد الله بن سلام كلمة جبريل قال عبد الله بن سلام: هذا عدو اليهود من الملائكة، يعني أن اليهود يكرهون جبريل عليه السلام لأنه يؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى أهل الحق وينصرهم وينزل السكينة عليهم والرعب على أعدائهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى أرض المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، يعني زيادة في كبد الحوت، حوت في الجنة فنأكل من هذه الزيادة برحمة الله سبحانه وتعالى التي هي زيادة كبده. تفضل محمد.
زيادة
الكبد فيها زيادة من الكبد نفسها، يعني الآن الكبد الموجودة في الإنسان فيها زيادة، فالكبد الموجودة في هذا الحوت فيها زيادة من نفس الكبد نأكل منها. ثم أما بالنسبة للسؤال الثالث، متى يشبه الرجل أباه وأعمامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الرجل أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. ثم بعد ذلك أسلم عبد الله بن سلام، لأن هذه الإجابات لا يعرفها إلا نبي مرسل، وهذه تدل على أن الرجل، أعني عبد الله بن سلام، كان إنسانا عاقلا، من حين أن عرف الحق خلاص لا يرد عن الحق شيء آخر، لا يخاف من أن يتحدث معه أصحابه وزملائه ويقول: أنت من 40 سنة تنافح عن تلك المبادئ، ثم في لقاء واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم تترك دينك وتنتقل إلى دينه. يا جماعة الخير، خلاص أنا عرفت الحق، والفضيلة في أن أتمسك بالحق بعدما عرفته، الفضيلة كل الفضيلة في أن أعترف بخطأ السابق حتى وإن كنت قد سرت عليه 30 سنة 40 سنة 100 سنة 1000 سنة. فالإنسان يحتاج إلى شجاعة قرار. كم من الناس يعرفون الحق ما يستطيعون أن يتمسكوا به، ما يستطيعوا، لأنهم يبررون لأنفسهم تبريرات لا يمكن أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى. أخشى أن يستهزئ بي أصحابي وزملائي، أخشى أن يقولون لي: أنت ضعيف شخصية، كيف تأثرت بهذه العبارة أو بتلك النصيحة أو بذاك الكتاب؟ أنا تأثرت به لما رأيت أنه الحق، أنا لم أقبله لأنه كتاب مزين وجمل، أنا لم أقبل الحق لأن الذي أعطاني إياه اسمه محمد أو علي وإبراهيم، أنا قبلته لأنه حق، فعرفت من خلاله أني على الباطل، فشجاعتي وفطرتي السليمة تقتضي مني أن أقبل على الحق وأن أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأملوا في هذه القضية التي تكشف لكم حقيقة اليهود. قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي كذبوا علي. إن اليهود قوم بهت، ما معنى بهت؟ ما معنى بهت محمد؟
من البهتان.
وما معنى البهتان؟ جيد،
الكذب.
الكذب، أحسنت. قال: إن كنت تحدثت بما هو فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد
بهت.
فقال: إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي كذبوا علي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وأخفى عبد الله ابن سلام، وأخفى عبد الله ابن سلام، أخفاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقال اليهود: هو حبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون إن أسلم؟ فقالوا: نعيذه الله سبحانه وتعالى من أن يسلم، يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يسلم ويتبعك عبد الله بن سلام. فخرج عبد الله بن سلام، تذكروا ماذا قالوا عن عبد الله بن سلام قبل قليل؟ هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عبد الله بن سلام فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال اليهود: بل هو جاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا. انقلبوا مباشرة. فقال عبد الله بن سلام: أما قلت لك يا رسول الله، أما قلت لك يا رسول الله إنهم قوم بهت؟ فانقلبوا مباشرة. قبل قليل تقول إنه عالمكم وإنه خيركم وإنه حبركم، والآن لما خالفكم فتمسك بالحق، كان الأولى بكم أن تقولوا: ما دام أنه عالمنا وحبرنا، إذا ماذا نفعل؟
نتبعه
فنسلم كما أسلم. لكن هو الهوى والجهل والتمسك بما كان عليه الأباء والأجداد حتى وإن كانوا على غلط واضح وخطأ بين. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقال إن قول الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قانتة، نزلت في عبد الله بن سلام وفي أمثاله. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل قد أنزل على أنبيائهم كتابا. فأهل الكتاب هل هم سواء؟ لا، هناك من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من لم يؤمن. فالله سبحانه وتعالى يقرر هذه الحقيقة ليس على عبد الله بن سلام فقط، بل على الناس أجمع. فعبد الله بن سلام هو يهودي في الأصل، لكنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يساوي الله سبحانه وتعالى بين عبد الله بن سلام وبين بقية اليهود الذين لم يسلموا. الأمر الثاني العام أن الله سبحانه وتعالى قرر عدم المساواة بين الناس. لماذا الله سبحانه وتعالى لا يساوي بينهم؟ لاختلافهم في أعمالهم. فهل الذي آمن كالذي كفر؟ لا يمكن. هل الذي يعمل الصالحات كالذي يعمل السيئات؟ ليس سواء عند الله عز وجل. فالله عز وجل حكيم، والله سبحانه وتعالى رحيم وعليم. بل الأنبياء وهم الأنبياء، هل هم سواء عند الله سبحانه وتعالى؟ ليس سواء. ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل. أحسنت يا عبد الله، أعطني الآية الله يحفظك.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
أحسنت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه آية في سورة آل أخطأتم ولعبت عليكم، هذه آية في سورة البقرة، هذه آية في سورة البقرة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هنا أسألكم سؤال: منهم من كلم الله، من يشكل لي لفظ الجلالة؟ هل هي منهم من كلم الله، ولا منهم من كلم الله، ولا منهم من كلم الله؟ ها محمد،
كلم الله. الله
الله. عبد العزيز تفضل.
من كلم الرحمن؟
الرحمن. لا، الآية منهم من كلم الله. أنت تظن أنها اسم آخر لله سبحانه وتعالى؟ أيوة، يعني أول شيء شكلوها لي: منهم من كلم
الله.
حتى لا نطيل كثيرا. نعم أسامة.
الله
الله هو الصحيح. منهم من كلم الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى إيش كلم النبي. والفضيلة في أن يكلمك الله لا في أن تكلم الله. فمن كلم الله الله سبحانه وتعالى كل من دعا الله سبحانه وتعالى كلمه. لكن من هو الذي كلمه الله سبحانه وتعالى؟
موسى عليه السلام.
مثل موسى عليه السلام والنبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وآدم عليه السلام. فهؤلاء الأنبياء الثلاثة كلمهم الله سبحانه وتعالى حقيقة ليس بينهما ترجمان، ليس بينهما ترجمان. بل حتى في قول الله عز وجل ليسوا سواء. الله سبحانه وتعالى قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إيش لا يستوون، لا يستوون. يعني الإنسان الذي يصلي أيستوي عند الله مع الإنسان الذي لا يصلي؟
لا.
الإنسان الذي يضع السواك بين شفتيه أيستوي عند الله مع الذي يضع السجارة بين شفتيه؟
لا.
الإنسان الذي يقوم أمام الناس ليقرأ عليهم آيات من كتاب الله أو يحدثهم أو يدخل السرور على قلوبهم مثل الإنسان الذي يقوم أمام الجمهور لكن ليغني لهم ويرقص أمامهم ويخرج بعض عورته أمامهم؟ لا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل حتى الصحابة وهم صحابة أجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليسوا سواء في عملهم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ثم بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام بالجنة، وقد ذكرناها قبل قليل لكن نذكر الآن سبب ورود هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموع من أصحابه، فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه ثريد، إناء فيه ثريد وهو من أجمل الطعام وألذ الطعام وأفود الطعام. ما هو الثريد يا أحبابي؟ ما هو الثريد؟ تعرف الثريد؟ شوف إذا عرفت الثريد ماذا أعطيك؟ أعطيك 100 ريال تأخذ منها ريالا وترجع لي 99 ريالا. شوف يعني أنا ما أعطي جوائز بمثل هذه الطريقة إلا في الحالات الصعبة. ها ما هو الثريد؟
نوع من أنواع الأكل.
هذه معلومة جديدة
شيخ.
نحن قلنا قبل قليل إنه من 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 أعظم الأطعمة فائدة. ها تفضل يا محمد.
مرق.
لا ليس مرقا. الثريد هو طعام مركب من الخبز واللحم، من الخبز واللحم. فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثريد، فأكلوا من هذا الثريد وبقي فضله. ماذا ما معنى بقي فضله؟ يعني بقي شيء يسير من هذا الثريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. أعيدها مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يخرج عليكم رجل من هذا الفج. ما معنى هذا الفج؟ من هذا الطريق، من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. راوي الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من العشر المبشرين بالجنة، يقول سعد أنا جئت للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجلس وقد تركت أخي عميرا يتهيأ للمجيء، أنا سبقته. فيقول فطمعت أن يكون القادم من هو؟
أخي
عمير. يقول فلما دخل ذاك الرجل وإذا هو من؟ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأكل تلك الفضلة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما الطعام الذي أكلوه؟
الثريد.
الثريد، والثريد طعام مركب من
خبز
اللحم. لا، الخبز واللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقال إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا من ألطف وأطرف ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه رآه أحد الناس وهو الرجل المبشر بالجنة، حتى إن سعد بن أبي وقاص يقول ما أعلم رجلا أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينص على رجل أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. طبعا أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعثمان في الجنة وكثير من الصحابة في الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكلهم في الجنة وقد رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي ما سمعه هو. فعبد الله بن سلام رآه رجل في السوق وهو يحمل حطبا، فقال له: يا عبد الله بن سلام، إنك غني عن أن تحمل الحطب وأن تبيعه، يعني لست محتاجا إلى أن تحمل الحطب في السوق وتكلف على نفسك وتتعب نفسك لتبيع الحطب ثم بعد ذلك تربح منه ما يسره الله سبحانه وتعالى لك. فماذا قال له عبد الله بن سلام؟ قال: إني أردت أن أقمع الكبر في نفسي، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. خشيت على نفسي، يعني كأنه يقول خشيت على نفسي أنا بسبب غناي وسعة رزق الله عز وجل علي أن يكون عندي كبر فأغمط الناس حقوقهم وأرد الحق من الله سبحانه وتعالى، فأردت أن أحمل الحطب وأكون بين الناس وأريهم أني أتعب وأبذل وأتسخ بهذا الحطب الذي أحمله على ظهري لأقمع هذه النفس التي ربما تتشرب شيئا من الكبر وتتيح فرصة للشيطان لينفخ فيها فيظن أنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل أو عن شرعه. والله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى، متى يا أحبابي؟ أن رآه استغنى. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن سلام رأى رؤيا ذات مرة فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة. ما هذه الرؤيا التي رآها؟ رأى أنه في روضة خضراء، رأى أنه في روضة خضراء، وفي هذه الروضة عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، فهو جاء إلى هذا العمود ثم صعد، ما استطاع في البداية فساعده أحد حتى علا إلى أعلى هذا العمود. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإني متمسك بهذا العمود فاستيقظت. يقول: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر له هذه الرؤيا ويعبرها له: إن هذه الأرض الخضراء هي دوحة الإسلام، وإن العمود الذي تمسكت به أوله في الأرض وأعلاه في السماء هو عمود الإسلام، هو عمود الإسلام، وإن تمسكك به ليعني تمسكك وثباتك على العروة الوثقى، فأنت إنسان تموت على العروة الوثقى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عبد الله بن سلام أنه سيموت على الإسلام، على العروة الوثقى. والله سبحانه وتعالى يوجه نداء إلى خلقه وإلى المؤمنين به فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن يقينا هذه الآية تحققت في عبد الله ابن سلام ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نتحدث عن شيئين، أما الشيء الأول فما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرؤى؟ ماذا إذا رأى الإنسان ما يكره ماذا يفعل؟ تفضل محمد.
يغير الجنب اللي
نعم، إذا رأى الإنسان ما يكره أولا يغير الجنب الذي نام عليه، وكذلك
ينفث
عن يساره ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث ثلاثا إذلالا لهذا الشيطان واستهانة به، ويقرأ آية الكرسي، وإذا أحب أن يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويستحب له كذلك أن يصلي ركعتين، ويستحب له كذلك أن لا يخبر أحدا بهذه الرؤية التي يكرهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا طبق الإنسان هذه الأشياء فإنها لا تضره أبدا. طيب إذا رأى الإنسان ما يحب ما السنة للإنسان في ذلك؟ تفضل أعطيه الميكروفون. تفضل أبا راشد، إذا رأى الإنسان ما يحب ماذا يفعل؟
يحمد الله، يعني
يحمد الله سبحانه وتعالى. أحسنت، يقول الحمد لله على هذه الرؤية الطيبة.
أن يخبر من يحب، يعني
أن يخبر من يحب فقط، ما يخبر أي أحد، يقول أنا رأيت كذا وكذا،
يفسرها.
نعم، يستبشر خيرا، ولا مانع أن يذهب إلى معبر ليعبرها له. وكثير من الناس بالغ في مسائل الرؤى والأحلام حتى إنهم أصبحوا قاعدين حزينين بؤساء بسبب رؤيا رأوها. فأحيانا يدخل الشيطان إلى الإنسان من خلال حلم أو أضغاث أحلام فيوسوس له من خلال رؤيا، ف ثم بعد ذلك يجعله قاعدا في حياته، فلا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يقيم علاقاته الإنسانية ولا أن يذهب للصلاة، ثم بعد ذلك يضمر جسمه من خلال هذه الوساوس التي بثها الشيطان في قلبه. فإذا رأى الإنسان سنا يسقط قال أكيد أن أحد أولادي سيموت، وإذا رأى وردة تذبل قال أكيد أن أحد بناتي سيحصل لها مكروه. غلط هذا الكلام، ليست بهذه الطريقة. ولذلك أنا أحثكم جميعا على عدم النظر والقراءة في الكتب التي تعلم كيفية تعبير الرؤى، بل الأولى بها مثل هذه الكتب أن تحرق، أن تحرق، لأن المعبرين من أهل الرؤى وأهل العلم يقولون إنه في كثير من الأحيين يرى الشيء نفسه والتعبير يختلف. فأنت رأيت مثلا خبزة وأنا رأيت خبزة، فتعبير رؤياك تختلف عن تعبير رؤياي، والحديث يطول في هذا المقام. المسألة الثانية التي لعلي أختم بها حديثي عن عبد الله بن سلام هي مسألة الثبات على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن سلام بأنه يموت على الإسلام، فما هو أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات على دينه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نكون مسلمين فحسب، ولا مؤمنين فحسب، ولا محسنين فحسب، ولا مصلين فحسب. إذا ماذا يريد الله عز وجل؟ يريد منا أن نعمل هذا وأن نثبت عليه. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ورتب الله جنات النعيم لا على العمل الصالح، بل على العمل الصالح والثبات عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أحسنتم، تفضل. ما أعظم أسباب وسائل الثبات على الدين؟
الدعاء اللهم يا مقلب القلوب.
أحسنت، أن أدعو ربي سبحانه وتعالى، وهو وهو أخصر طريق إلى الرب سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك أسامة،
تركت فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم شيئين
ما أنت تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنتي. فأقرأ الكتاب، أتمسك به، أتعلم آياته، معاني مفرداته، أعيش تحت ظلاله، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أبحث عن الصحبة الطيبة التي أعينهم ويعينونني، ونستعين جميعا بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. توفي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 43، ولم يذكر أهل السيرة هنا على الأقل في كتاب سير أعلام النبلاء كم كان عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يهمه، لا يهمنا ولا يهمه كم كان عمره. المهم أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به، اتبعه، مات على الإسلام، بل فاز بأعظم بشارة، وهي البشارة بجنات النعيم ورضوان الله عز وجل عليه في الدنيا، وهو امتداد إلى الرضوان الذي لا ينتهي في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى المنان الكريم ذا الطول ذا المعارج ذا الفواضل أن يحفظنا، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يشرح صدورنا، أن ييسر أمورنا، أن يصلح ولاة أمورنا، أن ينصر المسلمين في كل مكان. ففي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. بارك الله فيكم أيها الأحباب على الجميل استماعكم وعظيم إنصاتكم، وكذلك أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات معنا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والبركة والنفع للجميع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله.